أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. رأي المخالفين للتفسير الإشاري، صفحة 196. تكلمنا في الدرس السابق عن التفسير الإشاري، وقلنا إن الإشارة في اللغة بمعنى العلامة والإيماء، وأن الإشارة في الإصطلاح بمعنى أن يستفاد شيء من الكلام من دون أن يكون موضوعا له. قلنا الإشارة، ونؤكد اليوم على أن الإشارة إما أن تكون خفية وإما أن تكون جلية وواضحة. بعضهم خص التفسير الإشاري بخصوص الإشارة الخفية دون الإشارة الجلية والواضحة، كما أن الإشارة قد تكون هذه الإشارة قد تكون لفظية وقد تكون ذهنية، باللفظ كقولك هذا، بالذهن كالإشارة إلى مرتكز ذهني معين عند السامع. التفسير الإشاري قلنا يطلق على الإشارات الخفية الموجودة في القرآن الكريم، وقلنا أيضا إنه قد اختلفت كلمات الأعلام في بيان معنى التفسير الإشاري، اختلفت التسميات: التفسير الإشاري، التفسير الرمزي، التفسير الباطني، التفسير الشهودي، التفسير العرفاني، واختلفت المعاني. قلنا توجد ثلاثة أقوال: القول الأول رأي الموافقين، ومن أبرزهم الإمام الخميني رضوان الله عليه، وقد تكلمنا عن ذلك في الدرس السابق. يمكن أن تراجعوا كتاب فهم القرآن دراسة في المناهج السلوكية لجواد علي كسار حول رأي الإمام الخميني في التفسير، طريقة الإمام الخميني في التفسير، وكتب كثيرة مؤخرا قلنا طبعت مثل منهج السيد محمد باقر الصدر في التفسير، كتب كثيرة في هذا المجال. عموما الإمام الخميني طبع له مؤخرا تفسير سورة الحامد حوالي 400 صفحة، قبل 20 سنة 25 سنة طبع له تفسير البسملة كتيب حوالي 100 صفحة، مؤخرا طبع له تفسير سورة الحمد. هذه الدروس اللي كان يدرسها خرجت وحققت وخرجها أحد طلاب حوزة الأطهار السيد أحمد صولي حفظه الله، طبعت في مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني. جيد، الحمد لله إذا أحد طلابنا أيضا كان عند إنتاج هذا يفرحنا أيضا إن شاء الله، ويدخل السرور على قلب صاحب العصر والزمان. انتهينا بحمد الله عز وجل من أدلة الموافقين كالإمام الخميني والترفزاني والأستاذ حسن عباس زكي. اليوم إن شاء الله نتكلم حول رأي المخالفين، من لا يقبل التفسير الإشاري. أول واحد والمصنف اقتصر عليه وهو الشيخ عميد زنجاني. الشيخ عميد زنجاني أنكر التفسير الإشاري بجميع أقسامه، فهو لا يقبل جميع أقسام التفسير العرفاني أو الإشاري. في كتابه مباني وربش هاي تفسير القرآن، يعني بالعربي صشير الترجمة كيف نترجمها؟ مباني أسس، وربشها طرق، يعني أسس وطرق تفسير القرآن الكريم. ذكر ثلاثة أقسام فرعية للتفسير الإشاري: الأول التفسير الرمزي، الثاني التفسير الإشاري، والثالث التفسير الشهودي. أما بالنسبة إلى التفسير الرمزي فقال إن الصوفية والباطنية ذهبوا إلى أن الدين مجرد من القيود، الدين مطلق وليس مقيد بالقيود والظواهر الشرعية الجافة. لذلك لكي يستدلوا على مدعاهم اهتموا بمسألتين: المسألة الأولى باطن القرآن الكريم، والمسألة الثانية الأمثال والكنايات والرموز والإشارات والبرقيات الموجودة في القرآن الكريم. فقالوا إن هذه البرقيات والإشارات والكنايات تشير إلى ذلك المعنى الباطن. لذلك ركزوا على مسألتين: الأولى باطن القرآن الكريم، والثانية هي الإشارات التي تشير والرموز التي تشير إلى ذلك الباطن. وفي الحقيقة لجأوا إلى تلك الكنايات والرموز من أجل إثبات مسالكهم الباطنية ومبانيهم المذهبية، فهذا أشبه بالتطبيق وأشبه بتحميل الآراء الخاصة على القرآن الكريم وأشبه بتفسير القرآن بالرأي. ثم الشيخ عميد زنجاني عد التفسير الرمزي من أنواع التفسير بالرأي، وذكر عدة أمثلة من تفسير ابن عربي ووضح كيف أنها تفسير بالرأي. ثم قام بتعريف جماعة الباطنية، قال هكذا، فقرة الأخيرة صفحة 196 لا بأس بقراءتها: إن الباطنية هي فرقة من فرق الشيعة تنكر ظواهر القرآن والشارع، ويعتقدون أن المقصود الحقيقي من القرآن هو الباطن، وكل من يتمسك بظواهر القرآن فإن مصيره الضلال، وقد اعتبروا ظواهر العبادات والجنة والنار إلى آخره. هذه ليست إلا إشارات تحكي عن أسرار المذهب، حتى أن أحد أصحاب الإمام الصادق وهو المفضل بن عمر كتب إلى الإمام عليه السلام يستفتيه في أمر الباطنية، فأجابه عليه السلام فقال: كتبت تذكر أن قوما أنا أعرفهم إلى آخره، وبلغك أنهم يزعمون أن الدين هو معرفة الرجال، يعني أئمة الباطنية، الدين تعرف أئمة الباطنية، وذكرت أنهم يزعمون أن الصلاة والزكاة والصوم شهر رمضان والحج والعمرة والمسجد الحرام والمشعر الحرام رجال، كل تفسيرات باطنية. أخبرك، هذا الغرض من قراءة النص، أنه من كان يؤمن ويدين بهذه الصفة التي سألتني عنها فهو مشرك، وأخبرك أن هذا القول كان من قوم سمعوا ما لم يعقلوه عن أهله، يعني سمعوا رواية لم يعقلوها. الشيعة فرق كثيرة، أبرز فرق الشيعة خمس: الأولى الغلاة، الذين أله علي عليه السلام أو أحد الأئمة. الثانية الزيدية الذين قالوا بإمامة زيد بن علي بن الحسين وأنكروا إمامة الإمام الباقر سلام الله عليه. الثالثة الإسماعيلية، هم الذين قالوا بإمامة إسماعيل ابن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الرابع من الشيعة، الشيعة الإمامية، فالشيعة الإمامية الذين قالوا بإمامة الأئمة الاثني عشر من صلب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهم الشيعة الإمامية، الشيعة الجعفرية، الشيعة الاثني عشرية. هذه أهم فرق الشيعة الباقية، يعني إلى اليوم موجودة هذه الفرق. شيعة غلاة موجودين، شيعة زيدية موجودين، شيعة اثنا عشرية موجودون وهم الغالب، وشيعة إسماعيلية موجودون. هذه الفرق الأربعة هي أغلب فرق الشيعة. وتوجد فرق شيعية بائدة بادت، مثل الشيعة الواقفية كما ذكر سماحة الشيخ، مثل الشيعة الفطحية، مثل الشيعة الكيسانية الذين قالوا بإمامة محمد بن الحنفية بدل إمامة الإمام السجاد سلام الله عليه، ونسبوا إلى الكيسانية نسبة إلى كيسان أو كيسبان مولى المختار الثقفي اللي موجود في الفيلم كيان، كيان أو كيسان أو كيسبان كان من موالي المختار، ولذلك فرقة منها يقال لها المختارية. قال بعضهم، ذهب بعضهم إلى أن المختار كان يرى إمامة الإمام، كان يرى إمامة محمد بن الحنفية، وبعضهم يقول كان يتستر بذلك صونا للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. عموما هذه تحتاج إلى بحث طويل. مثل الشيعة الفطحية أتباع عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق سلام الله عليه. الشاهد من هذا التفصيل، الشيعة الزيدية موجودين أكثر شيء الآن في اليمن، أكثر من 4-5 مليون من الزيدية. الشيعة الإسماعيلية انقسموا قسمين، البهرة والآغا خانية، والبهرة موجودين في الهند وباكستان، الآغا خانية أيضا موجودين في باكستان وفي لندن. أيضا من فرق الإسماعيلية الدروز، الدروز هم فرقة من فرق الإسماعيلية. وأما الغلاة فموجودون في سوريا وفي تركيا من العلويين، ليس جميع العلويين غلاة، ولكن بعض أقسام العلويين غلاة يؤلهون الإمام علي سلام الله عليه. والشيعة الأكثر الموجودون هم أي شيعة؟ الشيعة الإمامية، الجعفرية، الاثنى عشرية، هذه فرق الشيعة المتوفرة. الزيدية أقرب في العقائد أقرب إلينا، وفي الفقه أقرب إلى السنة. طبعا المذهب الأصيل هم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. الغرض من هذا الكلام ما هو؟ هذا بحث في الملل والنحة. الشيعة الباطنية أكثر شيء موجودين في الشيعة الغلاة والشيعة الإسماعيلية، فبعض البهرة عندهم مذاهب باطنية، وخصوصا الدروز. الدروز فرقة من فرق الإسماعيلية، عندهم مذاهب باطنية ولا يطلعون هذه الأمور الباطنية حتى على أتباع مذهبهم إلا بعد بلوغ سن 40. هذا الدرزي يحق له أن يدخل في حلقات شيخ العقل، ولا يظهرون كتبهم، ما ينشرون كتبهم. وأيضا بعض الغلاة عندهم كتب خاصة ولا ينشرونها، من العلويين وغيرهم. العلويين هم علماءهم معممين مثلنا، أنا شفتهم في سوريا. يعني أصلا إذا تشوفوا أصلا العلويين الآن موجودين في سوريا هم شيعة إثنى عشرية لكن نصيرية، اختلفوا معنا في السفير الثالث الحسين بن روح بن نوبختهم، قالوا محمد بن نصير. المهم احنا الآن مو بحثنا يا مولانا، مو بحثنا في الملل والنحال والتاريخ، في بحث جدا مهم. إذا تلاحظون الدروز في سوريا وحتى في لبنان تجدهم أعلى الجبال، مثلا جبل الشيخ هذا موجود في لبنان وموجود في سوريا دروز. لماذا؟ لأن الدولة العثمانية حاربتهم وقتلتهم، صنعت محارق للشيعة، ففر العلويون حفاظا على دمائهم ومارسوا التقية ونسوا دينهم ومذهبهم. كثير من العلويين أصلا ما يعرف أصلا دينه، وإلا أصلهم هم شيعة، شيعة إثنى عشرية. فالمذاهب الباطنية تجدها في كتب علماء العلويين، وتجدها في كتب الإسماعيل، في كتب الدروز والإسماعيلية، لكن هذه الكتب لا ينشرونها. تجدون مثلا هل هذا القرآن يؤمنون به أو لا؟ الدروز مثلا لذلك تجدهم ما يصلون، دروز العلويين ما يصلي. ما على كل حال هذا بعد بحث آخر، عندهم آراءهم الخاصة في هذا المجال، لكن قريبين من التشيع. العلويين يعتبرون ربهم شيعة قريبين منا جدا. وما الحرب على سوريا الآن إلا حرب على الشيعة، يعتبرون هؤلاء شيعة، يعتبرون العلويين شيعة. عموما لذلك حافظ الأسد لما ماتت أمه خلى شيعة اللي يصلى عليها، ورفع الأذان الشيعي من المسجد وكان الهوى مباشرة. ابن باسل خلى يصلى عليه شيعة، ما خلى السنة يصلانا، واضح ولا؟ هو كان يقول لبعض السياسيين أخبرني، قال له نحن شيعة ولكن لظروف التقية نسينا مذهبنا. هذا حافظ الأسد أحد السياسيين قال لي هذا الكلام، شيخ له حافظ الأسد. عموما نحن مو هذا بحثنا، بحثنا يا عيني يا قلب في التفسير الرمزي. يعني هاي القرآن الصلاة الصوم هذه رموز ترمز إلى أشياء باطنية، هي إنما هي رموز وإشارات باطنية، وليست هذه الصلاة المخصوصة من ركوع وسجود، وليست هذه الكيفية المخصوصة. هذا التفسير الرمزي. التفسير الإشاري القسم الثاني بقى، التفسير الإشاري يقول التفسير الإشاري يطلق على طريقة الصوفية في التفسير. مرت علينا بالأمس الرواية التي تقول إن كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء، صفحة 193، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. الشاهد والإشارة للخواص، يعني قالوا القرآن الكريم أحد وجوه القرآن إشارة الخواص، ثم ذكر شروط التفسير الإشاري وناقشها. أما الأمر الثالث التفسير الشهودي، لاحظوا هو لم يفرق بين التفسير الرمزي والتفسير الإشعاري. ما هو المائز والفارق بين التفسير الرمزي والتفسير الإشعاري؟ لم يذكر. ونحن نقول هو عينه، هذه الرمز يعني إشارة من الإشارات، والإشارة إشارة رمزية. جيم الثالث التفسير الشهودي. يا أخي النفس لها إشراقات، والروح لها إطلالات، والقلب له معاينات، فكلما صفى القلب وسمت الروح عاينت الحقائق وعايشت المعارف ولمست تلك الحقائق المعرفية. هذا ما يعبر عنه بالتفسير الشهودي، التفسير العيني. إذن ما الفرق بين التفسير الرمزي والإشاري وبين التفسير الشهودي؟ التفسير الإشاري والرمزي ناظر إلى الألفاظ، يعني هناك ألفاظ ورموز تشير إلى معان. إذن التفسير الرمزي والإشاري تفسير نظري، يعني هناك إشارات لفظية، هناك إشارات رمزية نظرية. وأما التفسير الشهودي فهذا يخضع لمدرسة الإشراق. طبعا أولى معالم الإشراق أخذت من أفلاطون، فلسفة أرسطو مشائية، وفلسفة أستاذ أفلاطون إشراقية، إلى أن نأتي إلى الشيخ الرئيس ابن سينا رائد فلسفة المشاء، وشيخ الإشراق السهروردي رائد مدرسة الإشراق، كتابة حكمة الإشراق يبين المدرسة الإشراقية. الفارق بينهم أن المدرسة المشائية تركز على العقل ولا دخل للروح في ذلك. يقول المنطق والفلسفة مباحث عقلية لا دخل لإشراقات الروح فيها، وهذا ما يراه أرسطو وابن سينا. وأما أفلاطون وأما شيخ الإشراق السهروردي يقول لا، كما أننا نأخذ بالعقل أيضا نأخذ بإشراقات الروح، فهناك مثل نورانية. وتفصيل الكلام في الفلسفة. الشاهد هنا من التفسير الشهودي يعني الأمور التي شهدها القلب وعاينتها القلوب والأرواح، تلك الحقائق التي أدركتها. الله، ماذا يقول سيد الشهداء في نهاية دعاء عرفة؟ أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب محبيك فباتوا يذوقون حلاوة الملابسة. لذلك دعاء عرفة القسم الأول سبك شيء، نهاية سبك شيء آخر. البعض يقول هذا أحد العرفاء صاغه على لسان سيد الشهداء، وليس من لسان سيد الشهداء. عموما بعد تحقيق المسألة في دعاء عرفة هذا بحث آخر. المهم ما نريد نشرق ونعاين المراد بالتفسير الشهودي عن التفسير العيني. فصار الفارق بين التفسير الرمزي والإشاري أنه تفسير لفظي نظري، والتفسير الشهودي تفسير عيني عملي. الخلاصة هو أنكر التفسير النظري والعملي الأقسام الثلاثة. المناقشة قال أنه لم يفرق بين التفسير الرمزي والتفسير الإشاري، لكن مع أنهم مسمى واحد، هذا التفسير الرمزي والتفسير الإشاري، لكن المقصود بالتفسير الشهودي بعد التفسير الصوفي العيني الفيضي، إفاضات الله عز وجل على القلب. الثالث آراء القائلين بالتفصيل، أبرزهم العلامة الطباطبائي. العلامة الطباطبائي أشار إلى كلمات المتصوفة، أشار إلى أمرين العلامة الطباطبائي، وكذلك آية الله معرفة أشار أيضا إلى أمرين رحمة الله عليهما. العلامة الطباطبائي وآية الله معرفة وضع حدا بين التفسير الباطني للصوفية ومسألة البطون. التفسير الباطني للصوفية ممقوت لأنه تحميل لآرائهم على كتاب الله، هذه مسألة. ومسألة أخرى أن للقرآن ظهر وباط وأن بطنه له 70 باطن، هذا مسلمون. فإذن السيد الطباطبائي والشيخ محمد هادي معرفة رفضا التفسير الباطني للمتصوفة وقبلا أن للقرآن بطون، وهذه البطون لا تستخرج إلا وفق ضوابط علمية، وهذه من أبرز هذه الضوابط أن تتلقى هذه البطون من الأئمة عليهم السلام، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآن لا بأس نقرأ مقطع من كلام العلامة الطباطبائي ومقطع من كلام آية الله معرفة. أنا أركز على القراءة لأن في بعض المواطن المهمة، مو كل الكلام نقرأ، الكلام المهم المعتد به، لكن زبدة كلام صاحب الميزان وآية الله معرفة التفريق بين آراء المتصوفة الخاصة التي حملت على القرآن وهو التفسير الباطني، وهذا منقوط، هذا غير مقبول، وبين أن للقرآن بطون قد تصل إلى 70 بطنان، هذا صحيح. نقرأ هذا المقدام. علامة الطباطبائي، أشار العلامة الطباطبائي في مقدمة تفسير الميزان إلى منهج التفسير الصوفي فقال: وأما المتصوفة فإنهم لاشتغالهم بالسير في باطن الخلقة واعتنائهم، لحظة، هو يقول عندنا آيات أنفسية وآيات آفاقية. الآيات الأنفسية التأمل في نفس الإنسان، الآيات الآفاقية التأمل في الآفاق في السماوات والأرض وغيرها. يقول هؤلاء بما أنهم باطنية ركزوا على الآيات الأنفسية وأغفلوا الآيات الآفاقية. قال: وأما المتصوفة فإنهم لاشتغالهم بالسير في باطن الخلقة واعتنائهم بشأن الآيات الأنفسية دون عالم الظواهر وآياته الآفاقية، يعني اعتنوا بالباطن وآيات الأنفس وغض النظر عن الظاهر وآيات الآفاق، اقتصروا في بحثهم على التأويل ورفضوا التنزيل، يعني اقتصروا على التأويل ورفضوا تفسير التنزيل الآيات التي نزلت. التنزيل ما المراد؟ ورفضوا التنزيل يعني الظاهر الذي نزل، فاستلزم ذلك اجتراء الناس على التأويل، صارت عندهم جرأة على تأويل الآيات وتلفيق جمل شعرية والاستدلال من كل شيء على كل شيء، حتى آل الأمر إلى تفسير الآيات بحساب الجمل. حساب الجمل يعني هذه الآية كم حرف، كل حرف إلى رقم وفسر يحدد سنوات وغيره، ورد الكلمات إلى الزبر والبينات والحروف النورانية والظلمانية وغير ذلك. ثم نقد هذه الطريقة فقال: ومن الواضح أن القرآن لم ينزل هدى للمتصوفة خاصة، نزل هدى للعالمين، ولا أن المخاطبين به هم أصحاب علم الأعداد والأوفاق والحروف، ولا أن معارفه القرآن مبنية على أساس حساب الجمل الذي وضعه أهل التنجيم بعد نقل النجوم من اليونانية وغيرها إلى العربية. هذا تمام الكلام في رد المعنى الأول وهو التفسير الباطني. الآن في إثبات المعنى الثاني، لذلك هو من المفصلين وأضاف الآن يبين أنه يقبل بطن القرآن. نعم وردت روايات عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام كقولهم إن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى 7 أبطن أو إلى 70 بطنا، ولكنهم عليهم السلام اعتبروا الظهر كما اعتبروا الباطن خلافا للباطنية الذين اقتصروا على البطن دون الظهر، واعتنوا بأمر التنزيل الذي هو الظاهر كما اعتنوا بشأن التأويل. المناقشة، العلامة الطباطبائي ذكر عدة أنواع من التفسير الإشاري. الأول تفسير الصوفية الذي يقوم على أساس التأويل دون التنزيل. الثاني التفسير الباطن الصحيح، ليس تفسير باطن، تفسير البطون الذي هو تأويل لكنه يقوم على أساس الالتفات إلى ظواهر القرآن، لا يغفل ظواهر القرآن. آية الله معرفة، نقرأ إليه هذا المقطع. صفحة 199 ثم أشار إلى التفسير الشهودي الفقرة الثانية. إن التفسير الصوفي لا يعتمد على مقدمات علمية ولا براهين منطقية ولا يعلله سبب معقول، وإنما هو شيء حسبه قد أفيض عليه بسبب إشراقات نورية جاءته من محل أرفع. قد يكون ماذا؟ قد يكون وسوسات شيطانية. إنه يرى من مقامه الصوفي العرفاني وصل إلى درجة الكشف والشهود، شهود الحقائق، لتنكشف له المعاني من سجف العبارات وتظهر له الإشارات القدسية وتنهل على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات القرآنية والسنة النبوية. ثم ذكر أنواع التفسير الباطني، وهو تفسير نظري وتفسير عملي. التفسير العملي هو معاينة الحقائق من خلال الأوراد والأذكار، شوف يبسبس ويواظب على أذكار معينة حتى تشرق عليه الحقائق وتتنزل عليه تلك الإفاضات. وهناك تفسير نظري يعتمد على النظر إلى الإشارات والرموز الموجودة في الآيات الكريمة. ثم ذكر أنواع التفسير الباطني فقال: قد ينوع التفسير الصوفي إلى نوعين، نظري وفيضي. فيضي الذي هو عملي، يعني في مقام العمل تفاض على القلب الحقائق حسب تنويع المتصوف إلى تصوف النظري وعملي، ليكون التصوف النظري مبتنيا على البحث والدراسة، بحث ودراسة الرموز والإشارات في القرآن. أما التصوف العملي فهو الذي يقوم على التكشف والزهد والتفاني في العبادة، الأذكار والأوراق، يعني من خلال الرياضة النفسانية، أذكار وأوراق، يقرأ القرآن الكريم تتنزل على قلبه المعارف ويعاين تلك الحقائق. جيد. المناقشة، أشار سماحة الشيخ إلى 3 أقسام. الأول التفسير الصوفي الذي يقوم على أساس التأويل وباطن القرآن. الثاني التفسير الصوفي الذي يقوم على أساس الكشف والشهود والتصوف العملي. الثالث التفسير الباطني الصحيح الذي يرتكز على أساس الضوابط الصحيحة للتأويل واستخراج البطون. يعني كلامه نفس كلام صاحب الميزان، هو أضاف شيء واحد فقط، أنه التفسير غير الصحيح للمتصوف إما نظري يعتمد على الإشارات والرموز، وإما عملي يعتمد على معاينة الحقائق وإفاضة الحقائق على القلب، في مقابل التفسير الصحيح وهو بطون القرآن الكريم. جيم. لو الثالث الدكتور الذهبي قسم التفسير الإشاري إلى قسمين. القسم الأول التفسير الصوفي النظري، هذا يعتمد على مقدمات علمية. الثاني التفسير الصوفي الفيضي، هذا كلامه مطابق لكلام آية الله معرفة، أو لعل آية الله معرفة أخذه منه لأن هذا متقدم على آية الله معرفة. الرابع الشيخ خالد عبد الرحمن العك قسم التفسير الإشاري إلى لفظي وإلى ذهني، ثم قسم التفسير الإشاري الذهني إلى قسمين، الإشارات الخفية والإشارات الجلية. وقال الإشارات الجلية تتضمن الكثير من المباحث العلمية الحديثة، فدخل التفسير العلمي ضمن التفسير الإشاري. واضح إن شاء الله. الشيخ خالد عبد الرحمن العاق قال التفسير إما لفظي الإشارة إما لفظية وإما ذهنية، والذهنية إما خفية وإما جلية، والجلية إشارة إلى المباحث الحديثة والعلوم التجريبية الحديثة. فأدخل التفسير العلمي المتقدم في المباحث السابقة في التفسير الإشاري، وهذا إقحام لتفسير في تفسير ومنهج في منهج. أقحم المنهج العلمي في المنهج الإشاري، لذلك قالوا المنهج الإشاري يختص بخصوص الإشارات الخفية دون الإشارات الجلية. لذلك الأقسام اللي ذكرها ثلاثة: الأول التفسير الإشاري الخفي، إشارة إلى الأسرار القرآنية. الثاني التفسير الإشاري الجلي، الإشارات العلمية والتجريبية في القرآن الكريم. الثالث التفسير الإشاري بمعنى التفسير الفلسفي الصوفي، يقوم على أساس الإشارة. خلاصة الأبحاث المتقدمة، خلاصة الأبحاث المتقدمة، انتهينا إلى ما يلي: التفسير الإشاري أطلق عليه عدة أسماء: تفسير إشاري، تفسير رمزي، تفسير باطني، تفسير صوفي، تفسير عرفاني، تفسير شهودي. هذه الأقسام يمكن تقسيمها إلى قسمين كما سيأتي: تفسير إشاري صحيح، وتفسير إشاري غير صحيح، تفسير إشاري مقبول، وتفسير إشاري غير مقبول. التفسير الإشاري المقبول هو التفسير الذي ينظر إلى بطون القرآن مع عدم إغفال ظاهر القرآن، لذلك أطلقنا عليه تفسير. لو نظرنا إلى الباطن فقط دون الظاهر فهو ليس بتفسير، لأن التفسير عبارة عن كشف القناع والغموض عن ظاهر اللفظ. لكي يكون تفسيرا باطنيا إشاريا ينبغي النظر إلى التنزيل والتأويل، إلى الظاهر والباطن. فالتفسير الذي يجمع بين الأمرين، بين النظر إلى باطن القرآن وتأويله مع عدم غض النظر عن ظاهر القرآن وتنزيله، هذا هو التفسير الباطني الصحيح، هذا هو التفسير الإشاري الصحيح، هذا هو التفسير العرفاني الصحيح، هذا هو التفسير الشهودي الصحيح. وهذا ما ذهب إليه صاحب الميزان وآية الله معرفة رحمة الله عليهما. هذا تمام الكلام في التفسير الإشاري المقبول. يعني هناك إشارات ورموز موجودة في ظاهر آيات كتاب الله تشير إلى بطون وتأويلات غير ظاهرة موجودة في كتاب الله، هذا له ضوابط. وليس المراد هنا النظر إلى البطون فقط وفقط فذلك التأويل المقابل للتفسير، وإنما المراد النظر إلى باطن القرآن بمعية الإشارات الموجودة في ظاهر القرآن، بمعية الرموز الموجودة في ظاهر الآيات القرآنية. هذا تمام الكلام في التفسير الإشاري الصحيح. وأما التفسير الإشاري غير الصحيح غير المقبول فهو على قسمين: تفسير نظري وتفسير عملي. القسم الأول التفسير النظري، يراد به التفسير الإشاري، التفسير الرمزي، وهو الذي يعتمد على دراسة الألفاظ الموجودة في القرآن الكريم ومحاولة تحميل الآراء الخاصة للمتصوفة وللباطنية على تلك الإشارات وعلى تلك الرموز. فهو تفسير نظري لكنه مرفوض لما فيه من تحميل الآراء الخاصة والنظريات الصوفية والباطنية الخاصة على ظاهر آيات كتاب الله. وأما القسم الثاني المرفوض فهو التفسير العملي، التفسير الفيضي، التفسير الشهودي الذي يحصل من خلال الرياضة النفسانية بالمداومة على الأذكار والأوراد حتى تحصل الإفاضات والإشراقات النورانية للروح فيعاين الحقائق الربانية والإلهية ويستخرج تلك الحقائق من كتاب الله. فتح المجال هكذا قد يخلط المكلف فيه بين النفحات الرحمانية والوسوسات الشيطانية ويحملها على القرآن الكريم، فيكون كل من التفسير النظري والتفسير العملي من أقسام التفسير بالرأي، لأن في كل منهما نحمل الآراء الخاصة، إما وصلنا إليها نظريا أو الآراء الخاصة التي وصلنا إليها عمليا، تحميل هذه الآراء على القرآن وتطويع الآيات القرآنية لها. هذا تمام الكلام في الدرس العاشر. الدرس الحادي عشر منهج التفسير الإشاري، أقسام التفسير الإشاري ونماذجه، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. الله